والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا الكتاب المبارك والقواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من 7 قواعد متعلقة بأسماء الله عز وجل كما وضعها الشيخ رحمه الله تعالى. وضع القاعدة الأولى في الأسماء أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني كاملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فكل اسم تضمن صفة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأنها أعلام دون معان وصفات، فهي أعلام مجردة. فبين الشيخ أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولهذا كانت حسنى. فالأسماء التي لا معاني لها ليست حسنى، الأسماء التي لا معاني لها ليست حسنى، إنما هي حسنى لأنها متضمنة لمعاني الجلال والكمال. القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد لغيره تضمنت 3 أمور، وإذا دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. أما الوصف المتعد لغيره فيتضمن 3 أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمن هذا الاسم. الأمر الثالث ثبوت الحكم والمقتضى لهذه الصفة. ثبوت الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، ثبوت الحكم والمقتضى والأثر. طيب، وإذا تضمنت وصفا غير متعد فإنها تتضمن أمرين، ثبوت الاسم وثبوت الصفة. فالأولى مثل اسم الله عز وجل، مثلا السميع، الغفور، الرحيم، فهذه تتضمن 3 أمور. أما مثال الاسم الذي يتضمن أمرين، الحي، تثبت اسم الله عز وجل الحي وتثبت صفة الحياة. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وبينا هذا الأمر فقلنا بالمطابقة يعني أن الاسم يدل على الذات والصفة، أي يدل على كل المعنى، على الذات والصفة، والتضمن يدل على جزء المعنى، يدل على الذات أو على الصفة، والالتزام يدل على خارج عن ذلك من لازم هذا الاسم. يبقى إذن عندنا الدلالات، دلالة الاسم على الذات والصفات تكون بهذه الأنواع الثلاثة من الدلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. المطابقة على كل المعنى، اسم الله الخالق يدل على الذات وعلى الصفة المتصف بها تلك الذات معا، اسم الله، هذه دلالة مطابقة. تضمن تدل على الذات أو على الصفة جزء المعنى. لزوم تدل على العلم والقدر وغير ذلك من الصفات التي تلزم صفة الخلق، فلا يخلق عاجز، وإنما يخلق القدير ويخلق العليم. طيب، القاعدة الخامسة، هذه مراجعة، القاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. توقيفية يعني مدارها على النص الشرعي، ولا مجال العقل فيها يعني ليس في إيجادها ابتداء، أي أن العقل لا يسمي الله بكذا، لكن العقل له مجال في قبول النقل، فالعقل لا يمانع أن يكون من أسمائه العليم، أن يكون من أسمائه الحي، أن يكون من أسمائه القدير، العقل ما يمانع ذلك. لكن هل العقل يقول نسمي الله باسم كذا وينشئ ويكون دليلا؟ الجواب لا، لكن العقل لا يمنع أي شيء من أسمائه ولا من صفاته سبحانه وتعالى. هذا معنى أن أسماء الله عز وجل توقفية لا مجال للعقل فيها، فيها يعني في إيجادها ابتداء، لكن العقل له مجال في قبولها والثناء على الله عز وجل بها. القاعدة السادسة: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. نقول أسماؤه 1000، أسماؤه 2000، أسماء 99، فلا أحد يعلم هذا العدد، لكن هي فيما تعرف الله به لعباده إنما هي محدودة بالقرآن والسنة، لكن أيضا لا أحد يقول بعدد معين، إنما عد ما يفتح الله عز وجل عليك به من أسماء الله عز وجل الواردة في القرآن والسنة. لكن هل اتفق أهل السنة على عدد معين؟ الجواب لا، لم يقولوا عددا معينا، حتى لا يتضرع واحد ويأخذ من كون الأسماء توقيفية مدار على الكتاب والسنة، والكتاب محصور آياته والسنة محصور أحاديثها، إذن يمكن أن نستنبط من الكتاب والسنة هذه الأسماء. هل أنت عندك نص يعد هذه الأسماء ويقول الله عز وجل أسماء كذا؟ لا. استنباط إذن؟ الاستنباط اجتهاد، ففيه المتفق عليه وفيه المختلف فيه، ثم فيه النص الذي يصححه عالم والنص الذي ضعيفه عالم. إذا مخاطرة أن تقول الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها لعباده 99 مثلا، أو 100 أو 1000 أو 10,000. أولا لم يسبقك أحد، ثانيا أن الأمر مبني على الاجتهاد، والاجتهاد يختلف. فهي أسماء الله عز وجل لا هي محصورة بالنسبة لنا، ولا هي محصورة فيما تعرف الله به العبادة، هي محصورة بالنسبة لنا، لكن نقول محدودة بالكتاب والسنة، أو نقول توقفية على الكتاب والسنة، لكن ما في أحد يعدها عددا ولا يعلم عددها إلا الله. فلا أحد يحصي أسماء الله عز وجل ويجزم بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك، كما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وحديث صحيح. الذين قالوا هذا الحديث بالنسبة لما عند الله، فالله استغفر، ونحن لا نقول بالحصر فيما يكون عند الله، نحن لا نحصر ما عند الله، الله فقط هو الذي يعلم ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد في حديث الشفاعة، فحينئذ ماذا يحصل؟ حينئذ الله عز وجل يقول النبي: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يكن قد فتحه علي من قبل. وهذا إنما يكون بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. طيب بالنسبة لما تعرف الله به إلينا، هذا موجود في كتاب والسنة، لكن حصر ذلك في عدد، لم يقل أحد من أهل السنة بذلك. ولهذا كما قلنا لكم بأن الرضواني أول من قال هذا. طيب القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب عليه. احذر الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل بها عما يجب. طيب والميل هذا والإلحاد هذا أقسام، منها الإلحاد المعطلة، منها الإلحاد الممثلة، منها الإلحاد المشركين، منها الإلحاد النصارى، منها الإلحاد الفلاسفة. كل ميل بالأسماء عن الوجه الشرعي فهو إلحاد. هذه سبع قواعد ذكرها العلماء في باب الأسماء. الآن سننتقل إلى قواعد في باب الصفات، قواعد في باب الصفات، فسينقلنا الشيخ إلى قواعد في باب الصفات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
هذا يقابل القاعدة الأولى في الأسماء. القاعدة الأولى في الأسماء قلنا ماذا؟ قال الشيخ ماذا؟ بأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى لا نقص فيها. طيب قل كذلك في الصفات، فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واختصر الشيخ العثيمين هذه القاعدة في ثلاثة أقسام. هذه القاعدة فصلها الشيخ في ثلاثة أقسام. ما الأقسام التي نفهم قاعدة كمال الصفات من خلالها؟ قال الشيخ العثيمين في الشرح: صفات الله عز وجل من حيث هي صفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أتصرف في كلام الشيخ. الأولى، القسم الأول، صفات كمال لا نقص فيها. صفات كمال لا نقص فيها كالعلم، القدرة، وهذه يوصف الله عز وجل بها على وجه الإطلاق دون قيد. صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل صفة العلم، صفة القدرة وغير ذلك. وهذه لا يوصف، وهذه يوصف الله عز وجل بها على وجه الإطلاق. الثاني، صفات نقص من كل وجه، وهذه لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا. هذه لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا لأنها تتضمن النقص من كل وجه. الثالث، منها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال أخرى من حيث هي. وهذه يوصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة والتقييد. ويكون لله عز وجل الكمال فيها كالمكر والكيد وغير ذلك من الصفات، فتذكر على وجه المقابلة، تذكر على وجه المقابلة. والثانية اللي هي نقص من كل وجه كالخيانة والعمى والصمم. يبقى إذن أوصاف الله من حيث هي كمال مطلق أو كمال مقيد أو ما لا يوصف الله به كصفات النقص على ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات كمال مطلق على كل حال كالعلم والقدرة، فهذه يوصف الله بها بلا قيد. القسم الثاني صفات نقص من كل وجه، هذه لا يوصف الله بها بحال. القسم الثالث وسط، وهي صفات تتضمن نقصا في حال وكمالا في حال، من حيث هي كالخيانة مثلا، أقصد من حيث هي كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع وغير ذلك. فالمكر منه المحمود والمذموم، والكيد منه المحمود والمذموم، لكن حينما يوصف الله به فالكمال فقط. إنما صفة المكر من حيث هي، صفة المكر من حيث هي مكر محمود ومكر مذموم، حتى في المخلوق فلان مكر، إما يمكر مكرا مذموما يمكر بالذين آمنوا، هذا مذموم. طب حينما يمكر للذين آمنوا يبقى هذا محمود. نمكر باليهود حتى نوقعهم في شر أعماله، نمكر بالنصارى حتى نوقعهم في شر أعماله المعادين لنا، نمكر بأهل البدع حتى نأخذ منهم المساجد ونسحب منهم الدعوة ولا يكون لهم لا منبر ولا لقاء، ونكيد له للجميع، يبقى هذا محمود. يبقى إذن المكر من حيث هو منقسم. أما من حيث اتصاف الله به فهو كمال، يدل على الكمال ماذا؟ أنه لا يوصف إلا على وجه المقابلة. فنجد القرآن يذكر المكر في مقابل المكر، يذكر الكيد في مقابل الكيد، ليتبين لك أن هذا هو الوصف المتضمن للكمال. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، يبقى مكر الله في مقابل مكر لا، فيكون محمودا أو مذموما، كاملا أو ناقصا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يبقى كيد الله في مقابل كيد أو لا، يكون الكيد المحمود ولا المذموم. الله ليس له إلا الكمال، حتى الصفة هذه لا يوصف الله على وجه التقييد، فهذا التقييد يرفع أي احتمال إذا ناقص. يبقى القاعدة هذه أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، أي الله لا يوصف إلا بالكمال سواء في المطلق ولا في المقيد. لكن في المقيد لما كانت الصفة من حيث يتضمن كمالا ونقصا فوضع هذا، ولهذا نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة على طريقة القرآن. ما أقول عز وجل الله يمكر واقف، لازم أكمل يمكر بمن. طيب سؤال، ما الفرق بين الثلاثة أقسام من حيث تعلقها بأسماء الله؟ ما الفرق بين الثلاثة أقسام من حيث تعلقها بالأسماء؟ الجواب أن الصفات المتضمنة للكمال المطلق، أن الصفات المتضمنة للكمال المطلق يوصف يسمى الله عز وجل بها مطلقا، كالعلم كالقدرة كالحكمة، أقول العليم، أقول الحكيم، أقول القدير. يبقى هذه الصفات نأخذ منها أسماء، العليم القدير الحكيم. طيب فعند صفة العلم كمال مطلق، الاسم العليم. طيب القسم الثاني اللي هو النقص من كل وجه، إذا لم يصلح صفة فلا يصلح اسما، ما أقول الخائن. ولهذا يشتهر عند العوام يخون الله من خان، الله يخون من خان. لا، الله ما يخون أبدا، لا يوصف هذا. ولهذا الله قال خانوا الله فخنهم فأمكن منه، فأمكن منه. طيب والقسم الثاني اللي هو يذكر على وجه المقابلة كالمكر والكيد وكذا، لا نأخذ منه اسما، ما نقول الماكر ولا نقول الكائد ولا نقول المستهزئ. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل الشرط فيها أن تكون كاملة من كل وجه، أن تكون كاملة من كل وجه، وبالتالي أخذ منها أسماء. إذن ما الفرق بين الأقسام الثلاثة؟ أن قسم الكمال المطلق في الصفات نأخذ الأسماء، أن قسم الكمال المقيد لا نأخذ الأسماء لكن نأخذ الصفة على وجه المقابلة، أن قسم صفات النقص لا نأخذ منها لا الأسماء ولا صفات. هذه القاعدة تفهم بها كلام الشيخ الذي سأشرحه لك بعد، لكن أحببنا نضع مختصرا لفهم قاعدة الكمال. إذن صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، وهذه أخذ منها الأسماء، صفات كمال تطلق على الله على وجه المقابلة، وهذه نسبة الصفة ولا نسبة الاسم، صفات نقص من حيث هي، وهذه لا يوصف الله عز وجل بها، ومن باب أولى لا يؤخذ منه اسم. أسماء الله وصفاته كلها كاملة من كل وجه، لأن ذاته كامل من كل وجه، فصفاته كاملة من كل وجه، والصفات تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف كاملا وهو ذاته سبحانه فالصفات صفات كاملة، صفات كاملة. طيب نعم، فقال الشيخ: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طرح الشيخ ابن عثيمين في الشرح سؤالا، قال: ما هو الكمال؟ ما الكمال؟ ما الكمال في صفات الله عز وجل؟ ما الكمال في صفات الله عز وجل؟ هل تبع السؤال، هل كل كمال في المخلوق كمال في الله؟ هل كل كمال في المخلوق كمال في الله؟ يعني العلم كمال في المخلوق، هل يكون كمال في الله؟ طيب هل كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الله؟ الجواب، أجاب الشيخ فقال: لا لا. فمثلا المتكبر أو التكبر، فمثلا التكبر صفة كمال في الله، صفة كمال في الله، وفي المخلوق صفة نقص، وفي المخلوق صفة نقص، ولهذا الله المتكبر. وهذا من معاني الجلال والعلو والعظمة، لا تظن المتكبر هذا في صفة الله مثل المتكبر الذي يكون عندنا الظالم المتعالي فنقول الله يوصف بهذا لكن عبد لا لا هذا لا، وإنما صفة التكبر في الله عز وجل والجبروت في الله سبحانه وتعالى الجبار وغير ذلك، فإنما هي صفات جلال، صفات عظمة، أي أن الله عز وجل له العلو وله العظمة وله الكبرياء، هذا هو، وليس فيه نقص من بوجه موجود، ولهذا لا تذكر على وجه المقابلة، مما يدل على أنها كاملة من كل وجه، ليست كالكيد، ليست كالمكر، فهو سبحانه وتعالى كما قال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صفات الجبروت والكبرياء، فالله عز وجل صفاته الكبرياء، فالكبرياء له والعظمة له كما قال جاء في الحديث: الكبرياء رداء والعظمة إزار. فهذه صفات الله عز وجل كاملة من كل وجه، ومعناها جلاله سبحانه وعظمته وكبرياؤه. نعم. طيب يقول: والأكل والشرب والنكاح صفة كمال في الإنسان وصفة نقص بالنسبة لله عز وجل، فإذا نسبت إلى الله فهي صفة نقص، ولهذا ينزه الله عنه: يطعم ولا يطعم. الذي لا يأكل ولا يشرب في الإنسان نقول به علة، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل لا يوصف بهذا لكماله سبحانه وتعالى. طيب النوم صفة كمال في المخلوق لكن ليست صفة كمال في الخالق، لا تأخذ سنة ولا نوم. طب واحد يقول لماذا يأكل أهل الجنة ولا ينام أهل الجنة؟ سؤال، لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ولا ينامون؟ نقول هذا من لازم التنعم والنعيم ومقتضى النعيم، فمقتضى النعيم ماذا؟ أنهم يأكلون ويشربون ويتلذذون بهذا، ومقتضى التنعم أنهم لا ينامون، لأنهم لو ناموا لانقطع عن النعيم، فالله عز وجل لم يجعلهم ينامون، فلا نوم في الجنة حتى لا ينقطع النعيم لحظة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر يا إخواني، ننشط يا إخواني، نجتهد عن قريب سنضع هذا. قريب هذا متى؟ قد يكون اللحظة وأنا أتكلم وأنت تستمع، قد يكون وأنت تصلي، قد يكون الليلة ولا تقوم، قريب هذا الله أعلم به. يبدأ من ماذا؟ يبدأ من النفس، يبدأ من الشهيق والزفير. لا أحد يضمن لحظة شهيق زفير وتخرج روحك ويبدأ حسابك. ولهذا لابد أن تكون مستعدا للقاء الله، لا تسوف، لا تؤجل طاعة للغد. ولهذا كان بعض السلف كما ذكر عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة رحمهما الله، الأمة الغنية بالأئمة. ولهذا يا إخواني أنصح نفسي وإخواني بقراءة التراجم للسلف الصالح، فإنها جند من جنود الله وحلقة عظيمة من حلقات التربية ومحضن عظيم من محاضن القدوة والإمامة. الإنسان ينشط إذا قرأ في هذه السير، ينشط. أما تقرأ في العلم قصصا، في العبادة قصصا، في العمل للدين قصصا، في الجهاد قصصا، أمة الإسلام غنية بالأئمة الذين ضربوا بسهم في كل باب من الأبواب. فقال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا نوم فيها، لا تعب فيها، لا حزن فيها، لا هم فيها، لا شيب فيها، لا انقطاع للنعيم، لا أذى فيه، لا لغو فيه، كل هذا منفي. سلام، دار السلام من كل آفة، من كل نقص، من كل عيب، فأنت في الجنة كامل بما يتناسب مع حالك في هذا النعيم. وأهل الجنة مع ذلك يتفاضلون، فإنهم يتراءون أصحاب الغرف العاليات كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن الجواب، هل كل صفة كمال في المخلوق تكون صفة كمال في الخالق؟ الجواب لا، ليس كل. لكن وضع العلماء قاعدة وهي كل كمال في المخلوق فالله أولى به، لكن وضعوا قيدا شريطة أن يكون الله محلا للاتصاف بها. لكن لا تمدح نفسك بالعلم ثم تصف إلا بالجهل، لا تمدح نفسك بالكلام ثم تعري الله عن وصيب الكلام. فلو جئناك لابنتك بزوج لها وخاطب لها لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، هل هتقبله؟ الجواب لا. فإن لم تتخذه زوجا لابنتك فكيف اتخذته إلها ومعبودا تعبده؟ يبقى كل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى أن يتصف الله بها، إلا بشرط أن يكون محلا للاتصاف به. ثم يقول لكن الكمال المطلق دون النسبي، هذا ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق هذا ينزه الله عز وجل عنه. سأل الشيخ العثيمين سؤالا آخر، وهو هل يوزن الكمال بالشرع أو بالعقل؟ هل يوزن الكمال لله عز وجل بالشرع أو بالعقل؟ الجواب، قال الشيخ الجواب، أما أهل التعطيل فيزنونه بالعقل ويجعلون التلقي لصفات الله تعالى بالعقل فقط، ولهذا عندهم مقتضى كمال الله عز وجل عقلا أن يوصف بكذا، يبقى الميزان عندهم بالعقل. ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه حكم على الله وليس رضا بحكم الله، هذا حكم على الله وليس رضا بحكم الله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الكمال يتلقى من الشر، والعقل قد يسند الشر وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصوره، ولهذا نقول والعقل لا يمنع ذلك. هذا مختصر. ولهذا قعدوا أيضا هنا قاعدة، وهي أن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، يعني قد يقصر فهمها عن إدراك شيء، بما ولا يأتي بما تحيله العقول. يأتي الشرع بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. إن العقل الصريح يقول لا يمتنع أن يوصف الله بهذا، سبات النص بالوصف، هذا محال. يبقى العقل يتلقى الشرع بسمعنا وأطعنا. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طيب، هذا ملخص وشرح لعنوان القاعدة. أما ما ذكره الشيخ من شرح هنا فهو لا يخرج عن هذه التقسيمات. نعم، قال
رحمه الله: كالحياة والعلم والقدرة.
أعد
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى
قال وغير ذلك، يعني من سائر الصفات، من سائر الصفات، خلافا للمعتزلة الذين يصفون الله بسبع صفات ثم يزيدون إلى العشرين حسب بينهم الأشاعرة، والماتريدية يصفون أيضا بعدد من الصفات قيل ثمانية وغير ذلك. أما أهل السنة والجماعة يصفونه بكل ثابت في القرآن والسنة ولا يردون شيئا من ذلك بتحكم عقلي وقياس على الخلق. ف فيقولون محال أن يصف الله بالنزول ولا بالمجيء ولا بالاستواء، لأنه يلزم من ذلك الجسمية. أبدا أبدا أبدا، نحن كل صفة نتلقاها به ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا نعترض، الله لا يحب، كيف الله لا يحب؟ إذا كان الله لا يليق بأن يحبه فلماذا يقول إن الله يحب؟ أنا لو قلت لك، أنا هشام لو قلت لك أنا أحب سلمان وبعدين غدا أحذركم منه، هتقول يا شيخ أنت قلت إنك تحب سلمان؟ أقول يا أخي أنا قصدت أنني أريد أن أفعل كذا وكذا، ما أريد الحب. طب وغدا أنا أكره فلانا، وبعد الغد أقول أنا أفعل كذا وأنا قصدي كذا وأنا مرادي كذا، ليس مرادي ما قلت لك إني أحبه يعني أحبه، وليس مرادي إني أكرهه يعني أكرهه، وليس مرادي أن أنا أجيء يعني أجيء مجيء. كيف فهمت أنت سأجيئك الليلة وبعدين أرسل لك شيئا وأقول هذا مجيئي، أجيئك الليلة، أجيئك غدا، أجيئك كذا، هذا ما يصلح في كلام البشر، ولا يصلح أن الواحد يخبر عن نفسه هذا ثم يقول أنا قصدي أنا قصدي. إذا ننظر عالم آخر بقى، إيش في وحدك يعني، لا يمكن نمسك لك على كلمة تقول الشيء وبعدين نقول كذا، تقول أنا قصدي كذا، ليس هذا مرادي. طب إن الله يحب تقول يحب المطهرين، ليس مراد أنه يحب، ولكن كره الله بعثهم، ليس مراده أنه يكره حقيقة. الرحمن العرش سوى، ليس مراده أنه استوى يعني على، وجاء ربك، ليس مراده أنه يجيء حقيقة، إلا يأتيهم الله، ليس مراده أن يأتيهم الله حقيقة. إذن القرآن ليس مراد الله، إذن كل ظاهر القرآن هذا فيما يتعلق بهذا الباب ليس مراد الله عز وجل. إذن ليس هذا كلام من يعظم ومن يكون كلامه فيه الهداية، ولهذا قبح الله المعطلة وقبح الله الممثلة، قبح الله المعطلة إذا عطله عن كل ما وصف بنفسه، وقبح الله الممثلة الذين قالوا ما وصف الله بنفسه كما يوصف به المخلوق، فقاس صفات الخالق على المخلوق، فيده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، قبح الله كل هؤلاء، ورحم الله أهل السنة الذين جمعوا بين الإثبات والتنزيه، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير هذا إثبات بلا تمثيل. نعم.
أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء.
أما السمع يعني الدليل النقلي على أن صفات الله عز وجل كلها، أنها كلها صفات كمال. نعم.
فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
ما معنى مثل السوء؟ للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ما معنى مثل السوء؟ قال الشيخ يعني العيب والنقص، كما قال تعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيل. نعم. وما معنى ولله المثل الأعلى؟ ما معنى الأعلى؟ الأكمل. قال الشيخ الأكمل، وقال ولم يقل الله تعالى ولله مثل الكمال، بل قال ولله المثل الأعلى، لم يقل الكمال إنما قال الأعلى. الأعلى يعني الأكمل وليس مجرد الكمال لكن الأكمل. قال الشيخ الذي لا شيء فوقه، يبقى الأكمل الذي لا شيء فوقه، زي الحسنى الذي لا شيء أحسن منه، فكل صفة تصف الله بها فهي أعلى ما يكون من صفات الكمال. يبقى قوله والله المثل الأعلى المثل الأكمل. طب الكفار لهم ايه؟ مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الأكمل. نعم.
والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة.
يبقى دل السمع على كمال صفات الله عز وجل، دليله ولله المثل الأعلى. نعم.
وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة.
أيضا المثل، كلمة المثل. طب الأعلى قلنا الأكمل، والمثل الوصف. انتبهوا، مش المثل أن له مثل وهو المثل الأعلى، لا، المثل يعني الوصف. يبقى المثل الأعلى الوصف الايه؟ الأعلى. الوصف الأعلى. نعم.
قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة لرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر
اللي هو النقص، هذا باطل بالنسبة إلى رب الكامل مستحق العبادة. نعم.
ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز.
لماذا لا تصلح آلهة؟ لماذا هذه الأنداد التي اتخذها هؤلاء لا تصلح آلهة؟ لماذا؟ لأنها موصوفة بالنقص والعجز. ها.
فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
نعم، وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم لا يسمعونهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاك، ولو سمعوا ما استجابوا لك، ولا ينبئك مثل خبير. يبقى كيف يكون معبودا وإلها؟ نعم.
وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
هل خلقوا؟ الجواب لا. إذن كيف يعبدون؟ كيف يعبد وهو مخلوق غير خالق؟ إنما يعبد الخالق. أم خلقوا من غير وهم الخالقون؟ هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم.
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم.
وقال عن إبراهيم عليه السلام
إله يموت، أنت تعبد فلانا ثم يموت. إله يموت ثم تعبد ميتا. إله يموت، إذن هذا نقص، لا يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملك غيره. ولهذا النبي نفسه أكمل الخلق لا يكون معبودا، يكون متبوعا. لماذا لا يكون معبودا؟ انظر ماذا قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ جلب نفعا أو دفع ضر. والنبي يمرض، والنبي يجوع، والنبي يعطش، والنبي مات، وما جعلنا البشر من قبلك الخلد. ولهذا أول كلمة قالها الصديق ماذا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرق الصديق بين المعبود والمتبوع. هذه الفوارق الكليات هي أساس الدين، هي أساس الدين. ومن لم يؤت الفرقان فقد أتي الخذلان. من لم يؤت الفرقان فقد أتي الخذلان. الفرقان الذي تفرق بين المعبود والمتبوع، الفرقان الذي تفرق فيه بين السنة والبدعة، الفرقان الذي تفرق به بين أهل الحق وأهل الباطل، الفرقان الذي تفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا دخلت الأمور بعضها في بعض فأنت مخذول. إذا لم تفرق بين السني والمبتدع، إذا لم تفرق بين التوحيد والشرك، إذا لم تفرق بين السنة والبدعة، إذا لم تفرق بين العالم السلفي السني وبين الدعي، إذا لم تفرق بين هذا فأنت مخذول. قد حرمت أخص صفات المدح وهي الفرقان. الفرقان بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفرق سوادي سواده حتى متلعجل منه صغير، لكن أتي الفرقان. فرق بين نبي وبين سب للنبي، هذا هو الفرقان. نعم.
وقال عن إبراهيم
ولهذا قال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم.
وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم.
تعبد أنت يا أبي من لا يسمع فكيف يكون إلها ولا يبصر فكيف يكون إلها ولا يغني عنك شيئا. ولهذا قبح الله المعطلة فإنهم يعبدون إلها لا يسمع ولا يبصر. وقد أبطل إبراهيم ألوهية من لا يسمع ولا يبصر، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فقبح الله المعطل الذين جمعوا كل الشرور، كيف يتخذون إله لا يسمع ولا يبصر. وقد أبطل هارون نبي الله ألوهية الإله الذي لا يتكلم، فقال ماذا؟ ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا ما يرجع إليهم قولا، لو كلموه ما يرد عليه. إذن كيف يكون الإله أبكم لا يتكلم؟ كيف؟ فأبطل هارون عليه الصلاة والسلام ألوهية من لا يتكلم، وهؤلاء يقول الله لا يتكلم. وأبطل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألوهية من لا يسمع ولا يبصر. وأبطل الله ألوهية من لا يخلق ولا يحيي ولا يميت. فيأتي المعطل يقول الله ما يسمع الله ما يبصر. الله ما يسمع ولا يبصر، إذا لا يصلح أن يكون معبودا. الله لا يتكلم، إذا لا يصلح أن يكون معبودا. قبح الله المعطلة. كل هذا بدعوة تنزيه الله، كل هذا ثناء على الله. أثني على الله بما أثنى هو به على نفسه وبما أثنى به رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. طريقنا في الثناء، طريقنا في المدح، وطريقنا في القدح، طريقنا في الجرح، وطريقنا في التعديل، طريقنا في الثناء، وطريقنا في الذم. الشرح، الشرح لا بموجب العقول تمدح وتقدح، ولا بموجب العقول تجرح وتعدل، لكن بموجب الشرع. فالمحمود عندنا من حمده الشارع، والمذموم عندنا من ذمه الشارع. كما قيل: فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال: ذاك الله، ذاك الله. ولهذا فإن السلفية السنية لا يلتفت إلى ذم يذمه الناس، ولا إلى مدح يمدحه الناس، وإنما إلى من يذم الله ورسوله من أوصاف، ومن يمدح الله ورسوله من أوصاف. اجمع قلبك على ربك، واجمع أوصافك وأحكامك على موجب الشريعة وما عليه سلف الأمة، ولا تبالي، لا تبالي بأحد، لا تبالي بأحد كائنا من كان، كائنا من كان. نعم.
وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
سبحان الله، هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: فاسألوه إن كانوا يرجعون إن كانوا يعقلون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. طبعا من باب المناظرة، ولا ما واحد يقول هذا كذب، هو ما فعل، لا هو عربط. قال إيه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى هذا قول مرتبط. ألستم تزعمون أنهم آلهة؟ اسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رسول: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون. لا، فين المصالح؟ فين المفاسد؟ ده يقتلوه، ده يحرقوه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يراعي المفاسد والمصالح، إبراهيم لم يراعي المصالح والمفاسد. الآن ستصدر القرارات فتصدر قرارات كما قلنا إن مفسدة السب وإن مفسدة الشتم وإن مفسدة القتل. إذا كان الحق سيغيب مفسدة ملغاة، وإن بلاغ الحق مصلحة معتبرة، فلا نعارض المفاسد المصالح المعتبرة بالمفاسد الملغاة ولو في ذلك القتل. ولهذا الغلام قتل لتتحقق أعظم مصلحة. ما هي؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. انتبهوا يا إخوان، للذين يغالون في قضية المفسدة والمصلحة، لا أحد يخالف باعتبار المفاسد والمصالح، لكن تطبيق ذلك، لكن تطبيق ذلك، فلو تركت المقامات بدون بيان للحق وقت الحاجة لما ظهر الحق أبدا. أفل لكم جهر، جهر أفل لكم لما تعبدون من الله، وقبلها وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا بيان واضح، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ثم قالوا بعد ذلك ماذا؟ قالوا حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وأضرموا نيران وكتفوه وأوثقوه ثم ألقوه في ذلك في النار. قلنا النار كن بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى جهر بالدعوة. لهذا الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. نعم.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمان وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة
المجهولة، وهذا الذي يسمون بقياس الأولى. في قياس أولى وفي قياس تمثيل وفي قياس شمول. القياس ثلاثة أنواع: قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول. ففي حق الله عز وجل يمتنع قياس الشمول وقياس التمثيل، ويثبت قياس الأولى، ويثبت قياس الأولى. فكل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بها، شريطة أن يكون ماذا؟ أن يكون الله عز وجل محلا قابلا للاتصاف به. أما قياس التمثيل فالله قال ليس كمثله شيء، وقياس الشمول كذلك ليس كمثله شيء. فلا تشمل صفات المخلوق ما يكون في صفات الرب عز وجل. نعم.
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها.
هذا اللي احنا قلنا القسم الثالث، هو نقص من كل وجه، نقص من كل وجه. هذه لا يوصف الله بها، العمى، الصمم، العجز، الضعف، المرض، الموت، النوم. نعم.
لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت،
هذا في نفي الموت عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حي، فالله هو الحي، ونأخذ من صفة الحياة. وهو الحي، فنأخذ من صفة الحياة. وهو المحيي، فنأخذ منها صفة الإحياء. هذه ثلاثة أسماء متقاربة: الحي، الحيي، المحيي. الحي ونأخذ منها صفة الحياة. الحي حيي ستير، ستير فعيل، ده الأضبط، ده الأشهر في الضبط، ستير نأخذ منها صفة الحياء. المحيي البعض أثبته المميت، نأخذ منها صفة الإحياء. فالله عز وجل الحي المنصوب بصفة الحياة، حياة كاملة من كل وجه لا يسبقها عدم ولا حق وفناء. الحي صفة الحياء، حيي ستير. المحيي صفة الإحياء، يحيي ويميت. نعم.
وقوله عن موسى عليه السلام
المحيي تتعلق بالغير من المتعدي. الحي الحيي لازمة لا تتعد. نعم.
وقوله عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله
قال العثيمين لا يضل يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل، ولا ينسى يعني لا يذهل ولا ينسى ما علمه عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى ما علمه. طيب سؤال، كيف نجمع بين قوله تعالى لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وبين قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم؟ نقول النسيان على قسمين، نسيان بمعنى الذهول عن الشيء، ونسيان ما كان معلوما فهذا الله ينزه عنه، الله ينزه عنه، إنما يوصف به البشر، حتى الأنبياء يوصفون بالنسيان. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر، وهو أكمل البشر، أنسى كما تنسون، أما ربي ما ينسى. ونسيان بمعنى الترك، ونسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركوا العمل بشريعته، فترك الله إثابتهم وعذبهم. وكذلك اليوم تنسى، قد كانت آية تتلى عليه ثم إنهم ماذا؟ نسوا العمل بها. وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لي ما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي فتركت العمل بها والائتمار بأمرها والانتهاء عن نواهيها. وكذلك اليوم تنسى، كذلك اليوم تترك فلا تكرم. أما من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك، مش يحفظك، يحفظك. ليه؟ اللي يوقع في جواب الطلب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوى. نعم.
وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
نعم، هذا نفي العجز، وإذا نفي العجز ثبت الضد وهو الكمال. ما كان الله ليعجزه لكمال قدرته، فضد العجز القدرة وضد الضعف القوة، فهناك فرق بين القوة والقدرة، ولهذا هو قوي وهو قدير، اسمان تضمن صفتين القدرة والقوة، ومقابل القوة الضعف. فحينما نقول هو القوي ينزع عن الضعف، وحينما نقول هو قدير فينزه عن العاجز. فقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه لكمال قدرته. والقاعدة عندنا في باب النفي ما هي؟ أن كل نفي يرد في نصوص الكتاب والسنة فلا بد من إثبات ما يضاده من الكمال. ليس يوجد نفي محض، لأن النفي المحض عدم محض، لأن النفي المحض عدم محض، إنما النفي الذي يكون عندنا لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم. ولهذا في تلازم بين الإثبات والنفي عندنا، الإثبات ينفي الضد والنفي يثبت الضد، حتى الإثبات ينفي. فكل صفة تثبت لله انفي ما يضادها من نقص، وكل صفة نقص تنفي عن الله اثبت ما يضادها من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته. طيب الحي انفي الموت، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي يموت. القيوم القائم بنفسه بذاته، ليس يقيمه غيره. ولهذا ورد القيوم ورد القيام في مصحف بعض الصحابة، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وغيره لا يقيمه. يبقى لكمال غناه، فالصفة التي تثبت إن فيما يضادها من نقص، والصفة التي تنفى أثبت ما يضادها من كمال. هذه لوازم. أما أنا اسمي محمود ما أنفي النقص عنه، لأن اسمي علم محض، فأنا محمود وقد يكون وصفي مذموما. أنا محمود الاسم مذموم الوصف، أنا علي الاسم دني الوصف، أنا صالح الاسم طالح الوصف. أما الله فلا، أما الله فلا سبحانه. يبقى لابد أن نراعي هذه القاعدة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
أم يحسبون،
وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
طب هذا فينا فيه أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني عندنا صمم لا نسمع؟ بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون، كل شيء مكتوب، أحصاه الله ونسوه. يوم تبلى السرائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هل ظلمك كتابتي؟ قال لا يا رب. لك حسنة تذكرها لم تكتب؟ لا يا رب. فتوضع حسنة التوحيد التي مات عليها وقد تاب من كل ذنب ومعصية في مقابل 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، فتطيش هذه الصحيفة بكلها بطاقة بكل هذه الصحائف. ختام الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، بس هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي امتلأ القلب بها محبة وتعظيما ثم مات عليها، وإن كان قد أصرف على نفسه قبل ذلك بالذنوب والمعاصي. ليست الكلمة التي يقولها من يقولها وقد خف ميزانه عند الله، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وكم من قائل لها قد خف ميزان. هنا ثقلت بمعنى يحتف بالقول، لا لمجرد القول، وإلا نرى من قالها وعمل وهو في النار. أليس قوم يقولونها ويصلون ثم يخرجون يدخلون النار ثم يخرجون يعرفون بمواضع السجود أما هذا ما له صلاة، هذا ليس له صلاة وليس له صوم وليس له عمل، لكنه تاب منها هنا وعظمت في قلبه، ثم مات منها هنا ولا يدخل مع اسم الله شيء. فإن قال قائل لكن إن حملنا على التوبة الصادقة كيف يكون معها 99 سجلا من الذنوب وكل سجل مض البصر؟ فهذا يتنافى مع أن توبة توبة صادقة. نقول توبة توبة صادقة وغفر الله له، إنما أتي بهذا ليعلم قدر كلمة التوحيد إذا مات العبد عليها. فيا أيها الناس انظروا إلى هذا العبد، انظروا إلى هذا العبد لما تاب وقد قال الكلمة وعظمت في قلبه ومات، كيف طاشت الصحاء؟ فهو أمر قد غفر، لكننا نراه الآن حتى نعلم أنه لا يثقل مع اسمه شيء. فهو لقي الله بمغفرة، لكن هذه بقيت ليرى الناس فضل الله عليه، كما أن العبد الذي يغفر الله له الله عز وجل يقرره بذنوب، عملت كذا يا عبد، نعم عملت كذا، نعم، ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم. طب علامة إذا كان الله يغفر له، علامة يقول هذا ليظهر فضل الله عز وجل عليه. نعم.
وقال أيها الناس،
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي أن لا نسمع ولا، إذن فيه صمم. لا، فالمعطلة قالوا الله ما يسمع، المعطلة قالوا الله ما يبصر. سبحان الله، كيف يكون معبودنا لا يسمع ولا يبصر؟ ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. من الأدلة التي استدل بها إبراهيم على أبيه كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر، واستدل بها هارون على عبدة العجل، أولا يرون ألا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نافعا، يعبدون عجلا لو كلمت 1000 سنة ما يرد عليك، كيف تعبد هذا؟ طبعا إن هذا العجل مصنوع من ذهبهم وحليهم، ليس العجل اللي هو عجل معروف هذا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
يبقى نفى عنه العمى والعور، وإذا نفى العور نفى العمى من باب أولى، وإن ربكم ليس بأعور. فإذا انتفى العور نسبة العمى فمن باب أولى ينفى العمى، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا الدليل الوحيد في حدود علمي الذي استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله، إثبات العينين أنهما عينان، هذا هو. وإن ربكم ليس بأعور، لأن العور إنما يكون من عينين، إنما يكون من عينين. وكما قلنا إذا انتفى العور انتفى العمى من باب أولى. فإذا هذا هو الدليل الوحيد، الدليل الوحيد الذي نثبت به العينين. أما إثبات اليدين هذا بالقرآن ثابت وبالسنة ثابتة. نعم.
وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فنفي الصمم عنه ونفي الجهل بحال العباد، ولا غائبا فهو معكم، هو على عرشه، عال على عرشه، ولكنه سبحانه قريب من خلقه. نعم.
وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
فعاقبهم الله غلت أيديه، غلت أيديه. وإذا كان الله قد رد على اليهود الذين أثبتوا له يدين ولكن أثبتوا يدين ناقصتين، فكيف بالذي عطل اليدين؟ إذا كان الله عز وجل عاب على القوم، أثبتوا اليدين على صفة النقص، فكيف بالذي عطل اتصاف الله باليدين؟ فالمعطل أشر من الممثل، المعطل أشر ممثل، كلاهما كافر، لكن التعطيل أكفر من التمثيل. لماذا؟ لأنه يلزم من التعطيل العدم، لكن يلزم من التمثيل النقص. فالممثلة يثبتون إله، إله موجودا، ولكن صفته كصفتنا، والمعطلة لازم قولهم لا يثبتون إله، وجود في الذهن ليس وجودا في الخارج. ولهذا المعطل أشر من الممثل، المعطل أشر من الممثل، لأن الممثل فيه إثبات لله عز وجل لكن على وجه النقص، إنما المعطل لا إثبات ولا وجود للرب سبحانه وتعالى. من هنا قال أهل السنة والجماعة المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، وأهل السنة يعبدون إلها واحدا أحدا صمد. طيب المعطل يعبد عدما عرفناه، لأنه من لا صفة له ولا وجود له، والممثل يعبد صنما، كيف يعني؟ كيف صنما؟ كيف يعبد صنما؟ أي أنه نحت صورة للرب الذي يعبد، وجهك وجوهنا يداك أيدينا، كأنما ينحت صورة تمثالا، فجعل إليه صورة على نحو ما يرسم. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسلفي السني يعبد واحدا أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي جعلنا من هؤلاء، الحمد لله الذي جعلنا من هؤلاء، لا أشاعرة ولا ماتردية ولا كلابية ولا ممثلة ولا كرمية ولا أي شيء من هذه البلية، بلايا في كل باب سبحان الله، في باب أسماء وصفات، في باب قدر، في باب صحابة، في باب جهاد، في باب إيمان، في باب دعوة إلى الله، في كل باب. الحمد لله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ذاك محض فضله، لا بذكاء عقلي ولا باضطراد عرفي، وإنما هذا محض توفيقه سبحانه، محض توفيقه سبحانه، أنه إذا أحب عبد بصره بدينه، لأنها أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد، أن يبصره بما يحب وأن يقيم فيما أحب، هذا أعظم نعمة ينعم الله بها عز وجل على العبد. ولهذا هذه النعمة تملأ حياتنا وتغنينا عن سواه سبحانه وتعالى، عن سواه سبحانه. نعم.
وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير
حق. سنكتب ما قالوا خرج مخرج التهديد، ليس فقط مخرج الإخبار أن الله يكتب، لا سيكتب ما قالوا، وإذا كتب ما قالوا حسبهم على ما قالوا. نعم. وفوق ذلك وقتلهم الأنبياء بغير حق، فليس هذه جريمتهم الوحيدة، إنما جرائمهم تطرى. نعم.
ونقول ذوقوا عذاب الحريق،
وليس معنى يقتلون الأنبياء بغير حق أن في قتل الأنبياء بحق، إنما هذه يسميها العلماء صفة كاشفة، يعني جريمتهم أن يقتلون الأنبياء بغير حق، ليس لهم حق في قتل الأنبياء قط، إنما النفس، ولا يقتلون النفس الحرام الله إلا بالحق، يبقى في قتل بحق، في قتل بحق، قتل بعض الناس بحق، إنما ما في قتل نبي بحق، قتل الأنبياء كله بغير حق، إنما النفس إما أن تقتل بحق وإما أنها لا تقتل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين المفرق للجماعة، يبقى هذا بحق، ولا يقتل نفس الذي حرم الله إلا بالحق، يبقى في حق ولا لا؟ في حق، في قتل النفس في حق، قتل البغاة حق، قتل أهل البدع حق. نعم.
ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم. يبقى هذا هذه الآية فيها تنزيه الله عن كل نقص، اثنان تنزيه الله عن كل نقص وهو يتضمن وصف الله بكل كمال، لان التنزيه عن نقص يتضمن اثبات الكمال، هذا منهج المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين مع سبحان ربك رب العزة عما يصفون إثبات لنفي النقص وإثبات الكمال. نفي النقص سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إثبات الكمال والحمد لله رب العالمين، فيحمد على كمال سبحانه وتعالى، ويسبح ينزه سبحان والحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه عن كل نقص، والحمد لله رب العالمين إثبات كل صفة كمال. ولهذا من أعظم الذكر سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يبقى الحمد مع التسبيح أكمل ما يكون، أكمل من الحمد وحده وأكمل من التسبيح وحده، لأنه يتضمن أمرين، يتضمن تنزيه الله عن كل نقص، ويتضمن إثبات كل كمال له سبحانه وتعالى. ولهذا من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت أو حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لكن لابد أن يواطئ اللسان القلب. نعم.
وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال،
لو أن في آلية متعددة لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لازم في النهاية إله يكون أعلى، لأن لو تكافأ لاختلف. طيب إذن هيكون أحدهما أنقص من آخر، إذن لا يصلح أن يكون إله. فإن كان متساويين ما يستقيم كون، هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، وهذا في قوة هذا، إذن ما يستقيم. طب هيبقى نقول الاستقامة لأن واحد أحدهما أعلى من الآخر، إذن هذا يكون ماذا؟ إذن أعلى هو الإله. لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. يبقى هذا فيه امتناع أن يكون هناك آلهة، في امتناع أن يكون هناك آلهة معبودات مع الله، وفي امتناع أن يكون هناك أرباب مع الله. وده ما يسميه العلماء بدليل التمانع، لأنه إذا امتنع أن يكون هناك أرباب امتنع أن يكون هناك آلهة. والآية دي دل على امتناع المعبودات، ما يكون في معبود بحق إلا الله. ليه؟ لأنه ما في رب بحق إلا الله. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: فلننظر هل الكون متنافر أو منسجم بعضه مع بعض؟ الجواب الثاني بلا شك، ولو كان هناك إله آخر لانفرد كل إله بما خلق، كل واحد له ملك، وحينئذ لابد أن كل واحد يريد أن يكون الملك له وحده، فإما أن يتقابل وإما أن ينتصر أحدهما على الآخر. يتقابل كل منهما في قوة الآخر، فإن تقابل أي عجز كل واحد عن الآخر لم يصح أن يكون إلهين، لأن كليهما عاجز، عاجز أن يعلى الآخر، ثم لا ينسجم الكون، لأن هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، هيتعطل الكون. وإن انفرض أحدهما بالعلو صار الإله واحدا، فعادت المسألة إلى أن يكون للخلق إلى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، أي تنزيه لعما يصف به هؤلاء المشركون. ولهذا ابن عبد العز وجماعة من العلماء انتبهوا، تنبهوا إلى هذه المسألة، ليس في هذا نفي الأرباب فقط، نفي الأرباب ونفي المعبودات، نفي الأرباب ونفي المعبودات. يمتنع أن يكون في الكون، أن يكون في الكون معبودات تستحق العبادة غير الله. ليه؟ لأنه يمتنع أن يكون في الكون أرباب خالقون إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكون بانسجامه دل على أن ربه واحد وأن خالقه واحد، وإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن يكون المعبود إلا واحدا. ولهذا استدل القرآن بالربوبية على الألوهية: كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وجوه الجار عليه كنت تعلمون سيقولون لا قل فأنا تسحرون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يبقى الاستدلال بالربوبية على الألوهية. فإذا امتنع أن يكون خالق غير الله امتنع أن يكون معبود غير الله سبحانه وتعالى. يبقى دليل التمانع في الربوبية والألوهية, دليل التمانع في الربوبية والألوهية. وراجع كلام شيخ الإسلام وراجع مبحث ابن أبي العز في شرح الطاوية كلام طويل هذا حاصله التنبيه على التمانع في المعبودات كالتمانع أيضا في الأرباب. نعم.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا, وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها, لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد, وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق, وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين, وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وقوله قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه, فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم, فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم, لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة.
نعم, بخلاف الخدعة, الخيانة تختلف عن الخدعة. الخيانة تكون في مقام الائتمان, أمنك فخنت, وهذه لا يفعلها النبي ولا يوصب النبي فضلا أن يوصب بها الرب. إن قد عهدنا القوم, يبقى لا ينبغي الخيانة, ده الخيانة. أما الخديعة إظهار خلاف ما قد يظن الظان, وهذه إنما تكون في الحرب, فالحرب خدعة, لأنه إذا جاز قتل الكافر بلا خدعة جاز قتله مع الخدعة من باب أول, نصب الكمائن وغير ذلك, دي خدعة. أما في موضع الائتمان فيكون خيانة, فلا تؤمن كثيرا ثم تقتل. قال سبحانه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مع كافر, إن الله يحب المتقين, مع كافر دي التقوى. الله كلفك بعبادة, الله كلفك بدين, ما لك دخل بكافر ولا مؤمن, الله كلفك بماذا؟ ولهذا قال عمرو بن عبسة كما في الحديث الصحيح لما أراد معاوية أن يحرك أن يفك بس العقدة في زمن الهدنة, فقال وقد سمع معاوية صوتا من خلفه قال وفاء لغدر, يعني يا معاوية وفاء لغدر, ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي, ولكل غادر لواء يوم القيامة, يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة. والنبي قال لأبي جندل إن قد عهدنا القوم, وقال لحذيفة وأبي لما عهد مشكين ألا يقاتل مع النبي فهذا قال وفي لهم ونستعين الله عليه. فالخيانة وصف مذموم على كل حال, أما الخديعة مذمومة في غير محلها محمودة في محله. فالحرب خدعة, الحرب ماذا؟ خدعة. نعم.
وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون, خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
نعم, الله ما يصب الخيانة أبدا, ما تقول خان الله من يخون يعني اللهم خون من يخون, الله ما يصب الخيانة أبدا قط. لكن الله يصب المخادعة على وجه المقابلة، يخادعون الله وخادعهم، فالمقابلة تحصر وتقصر الصفة هنا على وجه المحمود، لأن المخادعة، لأن الاستهزاء، لأن المكر، لأن الكيد تارة يكون محمودا ومذموما، ذكروه على وجه المقابلة يخص المحمود. ولهذا لا يوصف الله بها مطلقا، لا يوصف الله بها مطلقا، إنما لابد أن تكون على وجه المقابلة كما جاء في القرآن. ويمكرون يمكر الله، الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لا يؤخذ منها الاسم، ما يقال ماكر ولا مخادع، بخلاف المطلق المدح المطلق زي العلم والقدرة والحكمة فيؤخذ منها الاسم العليم الحكيم القدير العزيز. واضح؟ هذه القاعدة الأولى، صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه. وقلنا بأن هذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كمال من كل وجه، وهذا الله يوصف به مطلقا بالإطلاق بدون قيد كالعلم والقدر. طب والثاني؟ كمال على وجه التقييد، هو بالنسبة لله كمال أيضا من كل وجه، ولكن هذا يوصف الله به على وجه المقابلة، لأن الصفة من حيث هي تحتمل نقصا وذم. طيب الله يوصف بما هو مدح، طريق ذلك أن يكون على وجه المقابلة، إنما العلم صفة مدح من حيث هي صفة مدح العلم، إنما المكر منه ومنه. طب الذي يوصف الله به المكر المحمود، طب طريق ذلك أن يكون على وجه المقابلة، هكذا ذكر الله في كتابه. طيب والقسم الثالث اللي هو صفة نقص من كل وجه، وهذه لا يوصف الله بها زي الخيانة. يبقى الأولى زي العلم والقدرة وكذا، ده الكمال من كل وجه. الثانية كالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك. الثالثة كالخيانة والصمم والعمى وإلى آخره. طيب سؤال حتى نختم هذه، هل النقص توقيفي كالإثبات؟ هل صفات النقص توقيفية كصفات الكمال التي تثبت لله عز وجل؟ الجواب نعم، النقص توقيفي، النقص توقيفي، لكن له طريقتان، له طريقتان. التوقيفية هنا لها طريقتان. الطريقة الأولى نفي ما نفاه الله تفصيلا، لا تأخذ سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، ده توقيفي، نص القرآن عليه ونص السنة على هذا. طب الثاني نقص لم يأتي النص بمفرده، وإنما أتى النص بعمومه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فكل صفة نقص فالله ينزع عنها ولو لم يرد في النص تنزيه الله عنها بمفرده، فكانت التوقيفية في النص العام، تنزيه الله عن كل نقص، تنزيه الله عن كل نقص. فالصفة التي تكون متضمنة لنقص من كل وجه الله سبحانه وتعالى ينزع عنه، ولو لم يأتي نص في الكتاب ولا في السنة به، اكتفاء بالنص العام. يبقى هي توقيفية، لكن هذه التوقيفية لها جهتان، جهة عامة وجهة خاصة. جهة عامة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، جهة خاصة مقيدة بما ورد في النصوص الشرعية الدلالة عليه. نكتفي بهذا القدر.